بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن أعداهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. كان الكلام في قراءة عبارة الشارح، ووصل إلى ما جمع بألف وتاء مزيدتين، والمصنف كما يظهر من الشرح أنه أعرض عن ما ابتدأ به، حيث قال صاد وأولاد وأولاد، هذا أعرض عنه في الشرح، لم يذكر لماذا جاء بأولاد وما هو مدخلية أولاد في هذا المطلب، وكذلك أعرض عن ما سمي به منها. لذلك سنقرأ العبارة ومن ثم نعقب عليه ببيان أولاد وما سمي به. فالمصنف قال صاد وأولاد وما جمع بألف وتاء مزيدتين وما سمي به منهما، فينصب بالكسرة نحو خلق الله السماوات. فهنا نرى أن السماوات مجموعة بألف وتاء مزيدتين، وهو شنو؟ منصوب علامة نصبه الكسرة بدلا من الفتحة. ليش منصوب علامة نصبه الكسرة بدلا من الفتحة؟ لأنه جمع مؤنث سالم، نقدر نعبر عنه، ونقدر نعبر عنه لأنه مجموع بألف وتاء مزيدتين، هذا هو الخروج عن الأصل. قال واصطفى البنات، واصطفى البنات أيضا مجرور منصوب علامة نصبه الكسرة بدلا من الفتحة. قال شين الشارح الباب الرابع مما خرج عن الأصل ما جمع بألف وتاء مزيدتين، وقلنا هاي ألف وتاء مزيدتين تخرج تعم وتخرج أقسام أخرى، تعم أربعة أقسام وتخرج قسمي جمع التكسير، ما كانت ألف أصلية أو ما كانت تاء أصلية. قال كهندات، هنا يا قسم من أقسام المؤنث هندات، المؤنث معنوي دون اللفظ. ليش؟ لأن لفظه خال من تاء التأنيث أو ألف التأنيث الممدودة أو المقصورة، هذا يصير من قسم ما كان مؤنثا معنويا. قال كهندات وزينبات فإنه ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، تقول رأيت الهندات والزينبات، قال الله تعالى خلق الله السماوات، وفي قوله ايش عندك اصطفى؟
اصطفى البنات،
يعني عندي بالهمزه المفتوحه اصطفى، هي المفروض اصطفى، اصطفى البنات، فما في الرفع والجر فانه على الاصل، بين انه هذا جمع بألف وتاء مزيدتين فيخرج عن الاصل في حاله واحده اللي هي حاله النصب. شنو هذا الخروج عن الاصل؟ الاصل في الكلمات ان تعرب نصبا بالفتحه، وهذا خرج عن الاصل ف نصب بالكسره بدلا من الفتحه.
خلق الله السماوات وهذه صفه البنات، سؤال مثل على السماوات من هذا جمع مؤنث سالم يقول حق جمع مؤنث سالم، يعني السماوات غير عاقل.
احنا قلنا المؤنث على قسمين، اما مؤنث بين العاقل بين فئة العقلاء خلينا نعبر عنه هيك، واما بين غير العاقل، ما كان عاقل ما له فرج فهو مؤنث، ما ليس له فرج فهو مذكر. نجي لغير العاقل، غير العاقل اصلا غير قابل للاتصاف بان له فرج او لا، كالجدار لا يصف بانه جاهل او عالم، فنقول هل يشار له باسم الاشاره المؤنث او يشار له باسم الاشاره المذكر؟ ان كان بالمؤنث فيكون مؤنث مجازي. فنجي للسماوات، نقول هذه السماوات، هذه السماء لو هذا السماء، لا نقول اسم الإشارة مع السماء هذه، هذه السماء، فهذا مؤنث، مؤنث مجازي. فنرجع هذا من قسم المؤنث الذي هو مؤنث معنى دون اللفظ.
شرطنا ما يكون الاسم إما صفة لعاقل أو اسم عاقل،
هذا جمع المذكر،
المذكر لا يشرطنا
جمع المذكر قلنا هنا عندنا إما جمع مؤنث سالم إما قسم رابع، جمعهم المصنف كلهم بما جمع بألف وتاء من زيدتين. المؤنث خصوص المؤنث لا يشترط في هذه الشروط أن يكون لعاقل لغير العاقل، لأن هو أصلا المؤنث على قسمين، مؤنث حقيقي مؤنث مجازي، كل مؤنث مجازي هو لغير العاقل، فبعدها تنتفي مال وصف لعاقل وعالم لعاقل ذاته بجمع المذكر الثاني. قال تقول جاءت الهندات فترفعه بالضمة، جايبين أنه على الأصل، ومررت بالهندات فتجره بالكسرة على الأصل. قال لا فرق بين أن يكون مسمى هذا الجمع، هذا جاي بين الأقسام، احنا مو قلنا لماذا عبر بألف وتاء مزيدتين، لأن هنالك أقسام يريد إدراجها مع المؤنث، مع جمع المؤنث السالم راح يبدأ يعدد الأقسام، إما مؤنث لفظا ومعنى، إما مؤنث معنى فقط، إما مؤنث لفظا فقط، وإما شنو مذكر أصلا، مذكر لفظا ومعنى.
مع ذلك يعني ما أقدر أسميه ملحق.
جاوبنا على هذا السؤال البارح، قلنا أنه جمع المذكر السالم فيه شروط، هذه الشروط إذا انطبقت على الاسم الذي فيه واو ونون فيقال أن هذا جمع مذكر سالم. جاءنا كلام من العرب جاء الزيدون، فالزيدون هل تنطبق عليه الشروط الثلاثة؟ نعم تنطبق عليه الشروط الثلاثة، فهو جمع مذكر سالم. نأتي إلى كلمة من الكلمات جاءت عن العرب، نرى أن هذه الكلمة وإن كان فيها واو ونون وتنصب وتجر بالياء والنون لكن لا تنطبق عليها الشروط، فنقول هذه ملحقة بجمع المذكر السالم، تعرب إعراب جمع المذكر السالم بالإلحاق، لكن هل هي جمع مذكر سالم؟ لا ليست جمع مذكر سالم. أما هنا إذا جئنا إلى ما جمع بألف وتاء مزيدتين فهو الشرط شنو؟ ألف وتاء مزيدتين سواء كان مؤنث أو مذكر، فهو ما جمع بألف وتاء مزيدتين بعد يلحق بأي شيء. إذا سمينا جمع مؤنث فذاك باب آخر أصلا ما يدخل به هذا الذي فيه ألف وتاء مزيدتين، لا ولا يدخل بالحق ولا يوصل، جمع مؤنث هذا مو مؤنث، هذا مذكر اصطبلات. لا يدخل بالإلحاق، لا مو بالإلحاق، هو كله يكون تحت عنوان ما جمع بألف وتاء مزيدتين خصوص جمع المؤنث. إيه ملتفت، خصوص جمع المؤنث لا يلحق فيه اصطبلات لأن فيه ألف وتاء في الأخير، لا هذا مذكر شلون يلحق بالمؤنث؟
ما سوينا بالمذكر أراضون مؤنثة، هم جمع تكسير ومؤنثة والحقناها بجمع المذكر السالم.
مو ذاك عندنا إذا انتهى بالواو والنون بالرفع والياء والنون بالنصب والجار، فهذا هل فيه شروط لكي يعرب هذا الإعراب أو لا؟
هو منتهي بواو.
إيه أما جمع المؤنث لا يختص بهذه الخصيصة أنه بألف وتاء ويعرب بالكسرة بدلا من الفتحة، بل غيره أيضا مختص، اسطبلات مذكر لفظا ومعنى، مع أنه ينصب بالكسرة بدل من الفتحة، فليش تلحق بالمثنى بالمؤنث؟ خلنا نلحق المؤنث به، نلحق جمع المؤنث السالم بالاسطبلات.
موضوعنا الاصل هو جمع المؤنث السالم، شنو جمع المؤنث؟ ينصب بالفتحة ولا الكسرة؟ هذا موضوعنا. اكو اشياء مو مؤنث تنصب هذا نفس الاعراب، اقول نعم هالحقيقه تجمع المذكر السالم، اراضون مؤنث ما له حق التذكير.
مو انا اقول لك ليش تلحقها؟ ماكو حاجه الى الالحاق، خلي له عنوان جامع، ما جمع بألف وتاء مزيدتين اعرب هذا الاعراب سواء كان مؤنث او غير مؤنث.
الذي جمعها وخلص من الاشكال
ايجاد قيس على المذكر.
لا في بعض المؤنثات الذين يقولون جمع المؤنث السالم هذه الباب مثلا كذا
يسميهم ملحق، ايش عليه نسميه ملحق؟ هو احنا نقول له هذا سماها ملحق، هو هسه شفنا احد المحشين قال هذا ملحق بجمع المؤنث السالم، نقول له عليه اساس ملحق بجمع المؤنث السالم، يقول بالاعراب بالحكم الاعرابي يا بليش؟ لأن في ألف وتاء مزيدتين. نقول لا هذا مو خاص بجمع المؤنث السالم، كما وجد في هندات وجد في اسطبلات، فليش تلحق هذا بهذا بجمع المذكر السالم؟ كان المذكر هو مختص بهذا الإعراب، فلما كان جمع التكسير بواو ونون قلنا هذا ليس بجمع تكسير لكنه الحق بجمع التكسير، هنا ليش نلحق؟ هو مو مختص بالمؤنث. ملحق بالإعراب، من ناحية الإعراب ملحق بجمع المذكر سواء. فنقول نخلي عنوان عام اللي هو ما جمع بألف وتاء مزيدتين حتى يشمله. هو هذا المصنف جاب هذا العلاج لحل هذه المشكلة.
يشمل هاي الأنواع، بس تبقى أنواع ما راح يشملها، راح نسميها
أنواع. مثل شنو الأنواع؟
مثل الأولاد والمصرية بهم.
بعدنا ما جينا الأولاد، خلينا لا. فيها سنذكر الأقسام. قال لا فرق بين أن يكون مسمى، مسمى قصد المعنى، قصد ما وضع له اللفظ، قصد ذات زيد، نفي الزيد الخارجي. قال لا فرق بين أن يكون مسمى هذا الجمع قصد اللفظ، الجمع قصد اللفظ، المسمى قصد ما وضع له اللفظ، مؤنثا بالمعنى. هنا شنو مؤنثا بالمعنى؟ قصد فقط، يعني مو باللفظ أيضا. كهند، هند مؤنث لفظا ومعنى؟ لا، مؤنث فقط بالمعنى. واحد يسألك قبل يقول لك ليش مؤنث فقط بالمعنى؟ أحسنت، يعني علامة التأنيث ثم التاء أم الألف ممدودة ومقصورة وليس أي منها في هند. قال أو بالتاء. هسه هنا عبارتي أو بالتاء يعني قصده أنه يكون مؤنث لفظا دون المعنى، هو ما ذكر هذا. من قال لا فرق بين أن يكون مسمى هذا الجمع مؤنث بالمعنى، هذا قلنا أولا مؤنث بالمعنى فقط كهنت، مؤنث معنوي دون اللفظ. بعدين إيش قال؟ مو هيك العبارة أو بالتاء كطلحة، لازم يقول أو مؤنث لفظا دون المعنى كطلحة وطلحات. فهو ما أشار إلى أن طلحة مؤنث باللفظ دون المعنى. فيجي سائل يقول شلون طلحة مؤنث لفظي؟ قبل تقول له في علامة التأنيث اللي هي التاء. قال أو بالتاء والمعنى، يعني أو مؤنثا بالتاء، عفوا أو مؤنثا تأنيثا لفظيا. شنو هذا التأنيث اللفظي؟ علامته بالتاء ومؤنثا بالمعنى. هو العبارة شوية سبتها سبتة عجيبة،
يعني
أي يعني احنا هيك نضيف أو مؤنثا تأنيثا لفظيا بالتاء، يعني علامة التأنيث اللفظي شنو؟ التاء. وكذلك هو مؤنث معنى، اي هو قال أو بالتاء. أو بالتاء شنو يعني؟ يعني أو مؤنثا تأنيثا لفظيا بالتاء جميعا كفاطمة وفاطمات. ففاطمة فيها تاء التأنيث فهو مؤنث لفظا، وهو موضوع للبنت فهو مؤنث معنى. قال أو بالألف المقصورة، يعني قصده أو مؤنثا تأنيثا لفظيا بالألف المقصورة وكذلك هو مؤنث معنى. هاي شلون واحد يستخرجها من العبارة؟ قال كحبلة وحبليات. حبلة شنو؟ فيه علامة تأنيث لفظي اللي هي الألف الممدودة المقصورة عفوا، وهو موضوع للمرأة فمؤنث من جهتين باللفظ والمعنى. قال أو الممدودة، يعني قصده أو مؤنثا تأنيثا معنويا ولفظيا. شنو علامة التأنيث اللفظي؟ الألف الممدودة كصحراء وصحراوات. أسهم نطرح السؤال من جديد، كيف كان مؤنثا لفظيا؟ لأن فيه علامة التأنيث وهي الألف الممدودة صحراوات. كيف كان مؤنثا معنويا؟ نقول صحراء يشار لها باسم الإشارة المؤنث فهو مؤنث مجازي. قلنا المؤنث على قسمين، إما حقيقي وهو في العاقل، وإما مجازي فهو في غير العاقل. شلون تستكشف المؤنث المجازي في غير العاقل؟ قلنا أنه يشار له باسم الإشارة المؤنث، تقول هذه صحراء مو هذا صحراء، فهذا مؤنث معنى. قال أو يكون مسماه، يعني ما وضع له اللفظ، يكون معناه مذكرا، يعني قصده أو يكون معناه ولفظه مذكرا، كلا الأمرين المعنى واللفظ مذكر، كأصطبل وأصطبلات وحمام ح حمام وهي حمامات. هنا اسطبل شنو؟ ما بي علامة تأنيث لفظي، فهو غير مؤنث لفظا. وهل هو موضوع لمذكر أو مؤنث؟ نقول هل يشار له باسم الإشارة المذكر أو المؤنث؟ نقول هذا اسطبل أو هذه اسطبل، لا هذا اسطبل، فهو مذكر معنين. فهذا هو القسم الذي اضطر المصنف لأن يعبر ما جمع بألف وتاء مزيدتين ليشمل هذا القسم. كذلك الأقسام الثلاثة اللي هي بالمؤنث، لفظا فقط أو معنى فقط أو لفظا ومعنى كذلك. قال وكذلك لا فرق بين أن يكون وكذلك لا فرق بين أن يكون قد سلمت بنيته بنية واحده. يعني شنو قصده؟ قصده الألفاظ، الألفاظ من هو مفرد يصير جمع، هل يسلم يبقى على حاله كهند هندات أو لا؟ يقول لا فرق سواء سلم أو لم يسلم. قال وكذلك لا فرق بين أن يكون قد سلمت بنية واحده، قصده عندما يجمع، هذا استكشفناه سابقا، كضخمة وضخمات، هذا شنو سالم؟ ضخمة ضخمات فقط أضفنا. أو تغيرت، يعني تغيرت بنيته كسجدة وسجدات. هناش قلنا تغيرت بنيته من حيث الحركات لا من حيث الأحرف، لأن تقول سجدة وسجدات، الجيم كانت ساكنة ثم فتحت، وحبلة وحبليات، هنا الألف المقصورة قلبت إلى ياء، وصحراء وصحراوات، الألف الهمزة قلبت إلى واو، صحراء صحراوات. ألا ترى أن الأول محرك الوسط؟ شنو قصده؟ هيك نقول ألا ترى أن الجمع الأول وهو سجدات محرك الوسط وهو الجيم، والثاني يعني شنو؟ والجمع الثاني وهو حبليات قلبت ألفه ياء، والثالث يعني الجمع اللي هو شنو؟ صحراء صحراوات قلبت همزته واو.
وهذا القلب يعتبر تغير،
اي تغير بالبنية، يعني تغير بالبنية سواء بالحركة او سواء بالحركات. شنو بالحركات؟ سواء بالحركة او بالحروف لا إشكال. قال ولذلك عدلت عن قول أكثرهم جمع المؤنث السالم. قال إلى أن قلت الجمع بالألف والتاء ليعم جمع المؤنث وجمع المذكر وما سلم فيه المفرد وما تغير. باعتبار شنو؟ عندنا ضخمة هذا مؤنث، سجدة هذا مؤنث، لكن هذا لم يسلم مفرده، فهو إذا عبر هيك يعني راح يكون السؤال لماذا عدل المصنف من جمع المؤنث إلى ما جمع بألف وتاء مزيدتين ليشمل ثلاثة أقسام: جمع المؤنث الذي سلم مفرده عند الجمع هند هندات، وجمع المؤنث الذي لم يسلم مفرده عند الجمع كسجدة سجدات وضخمة ضخمات وصحراء صحراوات، هذا شنو؟ مؤنث لكنه عند الجمع لم يسلم. وكذلك جمع التكسير اللي هو شنو؟ اسطبل واسطبلات. بس هو مؤنث، اي مؤنث، اي مؤنث، وعندنا قسم شنو؟ مذكر.
جمع التكسير بس اعراب ما اعراب، جمع التكسير بس اعراب ما اعراب، مبتدئ
من الرجال، الرجال شنو اعرابه؟
الحركات الظاهره
الحقيقيه قبل الفتحه
كان
اعرابه بالفتحه
بدل
الكسره، لكن لان كان اعرابه صحراء جمع التكسير كان اعرابه بالفتحه بدل الكسره، صار جمع بألف وتاء مزيدة. قال وقيدت الالف والتاء بزياده ليخرج، هنا عبرنا يخرج امران، ليخرج نحو بيت وابيات وميت واموات، فان التاء فيهما اصليه فينصبان بالفتحه على الأصل. واضح شان التاء أصلية، بيت أصلية، تقول سكنت أبياتا وحضرت أمواتا، قال الله تعالى وكنتم أمواتا، فهنا ما راح يعرب بشنو؟ بالكسرة بدلا من الفتحة، لا يكون معرب وكنتم أمواتا فأحياكم. ايش قلت انا؟
وكنتم أمواتا
فأحياكم، ما فهمت بعدين علق عليه. قال وكذلك نحو قضاة وغزاة، فإن التاء فيهما وإن كانت زائدة إلا أن الألف فيهما أصلية. بين الطرق في كيفية كشف الحرف الأصلي.
بس التعليق على هذا قضاة وغزاة أصل المنتهي بالتاء مرفوضة.
قلنا قلنا هو أصلا التاء هذه خلينا نعبر عنها مفكوك يعني مفتوحة كالباء، وذيك تاء مربوطة، فهو أصلا مو يم السالفة مو يم الرسم حتى تقول هو دخل لكي يخرج، هو أصلا غير داخل.
يعني التاء حتى لو كانت
اصليه ضربت
ضربت
الالف اصليه وكانت مدوره تخرج تخرج. هسه بعد اذا كانت الالف زائده والتاء زائده يقدر يقول هذا ما جمع بالالف والتاء مزيدتين، سواء كانت مربوطه او غير مربوطه. يقدر يعبر سواء كانت مربوطه او غير مربوطه. لا تذكرون علقنا على هذا الشيء بالدرس السابق. أقول إذا كان هناك شيء ألفه زائدة، إيه ألفه زائدة وتاؤه زائدة، هو أنت أصلاً هسه لو دورت بالكلمات وشفت كلمة بها تاء مربوطة فهي التاء المربوطة أصلية. أنا اتبعت كم كلمة شفت إنه كل تاء مربوطة هي أصلية، التاء هذه المفتوحة هذه التي تكون زائدة وتلحق بما جمع بألف وتاء مزيدتين. تابعوا المثل كل ما تشوفون قضاة غزاة هذه التاء المدورة تكون أصلية فما تدخل في ما جمع بها ألف وتاء مزيدتين.
هذا قضاة غزاة ليس قضاة غزاة مو
ما جمع بها ألف وتاء مزيدتين، لأن التاء أصلي.
سبب شنو؟ أولا أن التاء مدورة هكذا، لأن التاء مدورة لأنه جبقة
تكسير ما كش كان. إذا كانت أصلية فتخرج، إذا كانت زائدة فتدخل. بس أنا جاي أقول فتشي زائد، أقول أصلاً هي كل تاء مربوطة هاي المدورة تكون أصلية يعني حسب ما شفت بعض الكلمات. المهم قال ألا ترى أن الأصل قضية وغزوة، هاي جاي استشهد على أنها التاء يعني شلون زائد
وإن كانت زائد حتى
وإن كانت فيهما زائدة، يعني لا تكون أصلية، لا تكون زائدة، أصلية. الألف أصلية. فنرجع نعدل على ذيك. أنا مو بالي إنه متبع هاي المسألة. إذا التاء خلينا نعدلها، إذا التاء مربوطة فالألف أصلية. يعني لابد أن يكون إما الألف إما التاء أصلية. يعني ما يلحق بما جمع بألف وتاء مزيدتين. هيك كم كلمة أنا جربت عليه وطلعت هي مو من ما جمع ألف بألف وتاء مزيدتين. هسه سواء كانت تاء أصلية أو الألف أصلية، واحدة منهن تكون أصلية. قال ألا ترى أن الأصل قضية وغزوة، حاجة يستشهد على أنه شلون الألف أصلية. قال لأنها من قضيت وغزوت. إحنا إيش قلنا؟ الضيف الضمير، ضمير المتكلم أو المخاطب، إيش راح يصير؟ راح ترد الشيء الى اصله. فالالف اما ان تكون ياء اما ان تكون واو بالاصل.
هاي واضحه. بس هو ليش هنا حول من افعالهما؟ لانهما من
مو انت جاي
تقول الاصل
اشتقينا للافعال. ما اشكال، بس انت جاي تريد تقول اريد ارجعها للاصل. الضمائر هي ترد الاشياء للاصل. مو هاي الضمائر هي تتصل بالافعال ما تتصل بالاسم.
يعني اذا يعني القاعده هذه تجيب هذا الاسم تجيب لنا فعل تجيب الفعل تدخل عليه
ضمير المتكلم او المخاطب راح يرجع لها
اصل. يرجع اصل يعني عمل كيف ما عمل يوم يعني هو راجع الاسم فعل لانهما من يعني يوحى كلامه. بس المصنف ايضا ذاكر في كتابه لان المصدر والاسم هو الاصل في الافعال.
ما عندنا اي اشكال. المصنف عنده قاعده انه الضمائر ترد الاصول ترد الكلمات الى اصولها. هاي القاعده شلون نطبقها؟ نجيب الضمير، ضمير المتكلم وضمير المخاطب. هل خلينا نجي نعبر يرهم ويا الاسم؟ ما يرهم، يرهم ويا الفعل. فسويها فعل وحط التاء، هسه سواء كان هو اصل الاشتقاق، كان الاسم هو اصل الاشتقاق ما يهمني. المهم اذا وضع الضمير مع هذه الكلمه كلمه جاي عبر الشامله للاسم والفعل، هل تردها الى اصلها؟ هل تتغير الالف او لا؟ اذا تغيرت فهذه اصلها شنو؟ اصلها ياء او واو، فهي اصليه وليست زائده. قال لأنها من قضيت وغزوت، فلما تحركت الواو والياء انفتح ما قبلها انفتح وانفتح ما قبلهما قلبتا ألفين. هاي ذكرناها، كل واو وياء متحركة ومفتوح ما قبلها قلبت إلى ألف، فيقول هاي الألف مو زائدة وإنما هي أصلية منقلبة، والمنقلب عن أصلي أصلي كما عبرنا سابقا. قال فلذلك ينصبان بالفتحة على الأصل، تقول رأيت قضاة وغزاة، يعني لما كانت الألف أصلية ينصبان على الأصل. هذا كل ما في المطلب، وندخل في المطلب الجديد. المطلب الجديد هو الخامس مما خرج عن الأصل. ها هذا قبله، خلنا نرجع له. المصنف ماذا ذكر؟ قال وأولات وما سمي به، ولكنه أعرض عن بيان أولات. أولات هو ما ألحق بما جمع بألف الوتاء المزيدتين، وليس اصطبلات ما ألحق به. مو إحنا نقول أكو جمع مؤنث سالم واصطبلات يلحق بجمع المؤنث السالم، لا، أي اصطبلات أصلا داخل بالعنوان، والعنوان غير خاص بجمع المؤنث السالم. هسه نخلي العنوان على صفحة، نجيب أسماء نلحقها بهذا العنوان. فقال أولات، أولات هو ما ألحق بما جمع بألف وتاء مزيدتين. أولات اسم جمع بمعنى ذوات، ولا واحد له من لفظه. عبرنا سابقا شلون لا واحد له من لفظه، لأن شنو أولات بمعنى صاحبات، نفس أولو بمعنى صاحب. قلنا اسم جمع ليش؟ لأنه بمعنى بقى نعبر بمعنى أصحاب أو صاحبات. خلينا نعبر صاحبات وأصحاب، مفرد المعنى شنو؟ صاحب وصاحبه. أكو لفظ من مأخوذ من أولات يدل على صاحب أو صاحبة؟ أولات أو أولو، شنو اللفظ؟ ذو ليس من لفظه، فبما أنه ذو ليس من لفظه فهو اسم جمع. يعني شنو اسم الجمع؟ جمع لا واحد له من لفظه، له واحد لكن من غير لفظه، فيكون اسم جمع. أي ما يكون جمع، ليش ما يكون جمع؟ لأن زيدون جمع له واحد من لفظه اللي هو زيد. أي أحسن، هو جت مباشرة للجمع وضعته له هذا الاسم. فنعطي مثال، قال تعالى وإن كنا أولى تي ملحق بعد، وإن كنا بعد نشيل من بالنا الت الفتحة، وإن كنا أولى تي حملين. فهنا أولى تي شنو راح يكون؟ ملحق، فيكون بالكسرة، منصوب علامة نصبه الكسرة بدل الفتحة، بعد راح يصير خبر، يصير خبر كان. هذا ما أعرض عنه المصنف، والظاهر أنه أعرض عنه لأنه ذكر نظيره في جمع المذكر السالم اللي هو أولو. وما سمي به، الآن نأتي إلى أسماء، أسماء هي جموع نفس المذكر. تذكر المذكر من قلنا الجمع وضع علما لذات، نأتي لهذا الجمع مثلا أولاد نضعه علما لمفرد. المصنف يقول علم المفرد، ضع مفرد مو جمع، حتى تقول منصوب علامة نصبه الكسرة بدلا من الفتحة، لأنه ملحق بما جمع بألف وتاء مزيدتين، هو أصلا مو جمع، هو موضوع لمفرد. يقول هذا الاسم أولاد أو غير أولاد، هندات مثلا، إذا وضعته لمفرد أعرب على الأصل. شنو يعني أعرب على الأصل؟ يعني إذا كان في حالة نصب فإنه ينصب بالكسرة بدلا من الفتحة، مثل ما زيدون إذا وضعته علما لابنك فلا يكون بالحركات باعتبار موضوع لمفرد، لا، يعرب على الأصل بالواو والياء جرا ونصبا. فكذلك في المقام، أولاد إذا وضعته علما أو هندات يكون شنو؟ منصوب علامة نصبه الكسرة بدلا من الفتحة. هذا هو المطلب الذي عرض عنه المصنف. وما سمي به اللي هو أولاد، أو مطلق ما جمع بألف الوتاء المزيدتين.
ما سمي ما جمع
أي ما سمي به منها، يعني ما سمي به من الملحقات أو من نفس ما جمع بألف وتاء مزيدتين. إحنا مو صار عندنا قسمين، ما جمع بألف وتاء مزيدتين وما ألحق بالذي جمع بألف وتاء مزيدتين. المصنف يقول هذان القسمان إذا وضعا علما لمفرد يكون إعرابهم إعراب شنو؟ منصوب علامة نصب الكسرة بالألف والفتحة. وما جمع به إيه فيصير للقسمين، سواء ما جمع بألف وتاء مزيدتين وما ألحق بالذي جمع بألف وتاء مزيدتين.
يعني بس ما شفنا شيء نص اسمه
ما سمي به، يعني إذا أردت أن تسمي به وإذا سمي به فيكون منصوبا علامة نصب الكسرة بدلا من إيه. فشلون الإشكال؟ هسه خلينا نذكر مثال عرفات، عرفة عرفات، فهنا عرفات بألف وتاء مزيدتين، نجيب عرفات ونخليها لموضع اللي هو هذا الموضع المعروف في الحاج وفي العمرة. عرفات هنا وضع لمفرد لكنه شنو؟ ينصب علامة نصب الكسرة بدلا من الفتحة. وكذلك أذرعات، أذرعات شنو هذا؟ هذا اسم هو جمع ذراع أذرعات لكنه وضع علما لقرية في الشام، فيبقى وإن وضع لمفرد يبقى إعرابه إعراب ما جمع بألف وتاء مزيدتين بأنه ينصب علامة نصبه الكسرة بدلا من الفتحة. أولات أيضا كما مثلنا. هذا هو كل الكلام في الرابع مما خرج عن الأصل. أما المطلب المعد لهذا اليوم الذي ذهب حقه من الوقت، هذا المطلب شنو؟ المطلب أن الأصل في الإعراب أن يكون بالحركات، بالضمة رفعا، بالفتحة نصبا، وبالجرة كسرا. وقلنا أنه يخرج من الأصل سبعة أبواب، والكلام في الباب الخامس وهو الممنوع من الصرف. والممنوع من الصرف خرج بحالة أيضا، يعني مو بكل الحالات رفعا ونصبا وجرا، إذ هو يرفع بالضمة، يرفع بالضمة ما عندنا إشكال، ويجر بالكسرة، ولكنه عفوا ينصب بالفتحة، يرفع بالضمة وينصب بالفتحة، ولكنه يجر بالفتحة بدلا من الكسرة. ما صار عكس ما جمع بألف وتاء مزيدتين، فيرفع بالضمة جاء أحمد، وينصب بالفتحة شاهدت أحمد، ويجر بالكسرة مررت بأحمد مو بأحمدي. كذلك هو لا ينون. حس هنا نقول لماذا كان جر هذا الاسم بالفتحة وصار حاله حال النصب؟ هذا السؤال المطروح. ولماذا أصلا لم يجر بالكسرة ومنع من الصرف، يعني عفوا منع من التنوين؟ تقول جاء أحمد مو جاء أحمدون، وتقول شاهدت أحمد جاء أحمد وشاهدت أحمد مو جاء أحمد وشاهدت أحمدا. أي بأمرين، الأمر الأول أنه يجر بالفتحة، والأمر الثاني أنه لا ينون ما بتنوين. هسه السؤال الأول، لماذا كان هذا الاسم في حالة الجر بالفتحة بدلا من الكسرة، ولماذا منع من التنوين؟ نقول في ذلك أنهم يذكرون أن شو يذكرون؟ يذكرون أن هذا الاسم وقع له هذا التغيير في الحكم لأن فيه علتان، هذا مطلب جدا دقيق، لأن فيه علتان أو علة تقوم مقام علتين. حليت لنا الإشكال؟ ما حليت لنا الإشكال. تقول لا ينون ولا يجر بالكسرة لأن فيه علتان، مطلب دقيق، أو علة تقوم مقام علتين. شنو الإشكال؟ ها نقول الفعل فيه علتان، الفعل فيه علتان، علة فرعية، خلينا نعبر علتان فرعيتان، الفعل فيه علتان فرعيتان، علة فرعية لفظية وعلة فرعية معنوية. فما هي هذه العلتان؟ نقول أما العلة الأولى الفرعية اللفظية فهو ما يذكر، احنا راح نختصرها لأن هو راح يجي، فهو ما يذكر في الخلاف بين البصريين والكوفيين في أنه هل الفعل هو أصل الاشتقاق أو المصدر هو أصل الاشتقاق. فيقولون إذا كان الاسم وهو المصدر أصل الاشتقاق فالفعل شنو؟ متفرع. أي فهي علة لفظية فرعية، فالفعل صار فيه علة فرعية. وإذا كان الفعل هو الأصل في الاشتقاق فكذلك الفعل المضارع شنو؟ أيضا هو فرع، لأن الأصل شنو؟ الفعل الماضي، ضرب يضرب اضرب، فيضرب وين وقعت؟ وقعت فرع. إيه فهو فرع سواء قلنا بقول الكوفيين أو قلنا بقول البصريين. يعني إذا قلنا بأن أصل الاشتقاق هو المصدر والاسم فهو فرع، مثلا ضرب ضرب يضرب صار فرع لو مفرع فرع. إذا قلنا أن الفعل هو أصل الاشتقاق فهو أيضا فرع، لأنه ضرب إجا أولا ويضرب الفعل المضارع إجا ثانية فأيضا فرع، فرع إجا ثانية ضرب يضرب تفرع عن الفعل الماضي. أي متفرع، فإحنا جاي نحكي بخصوص الفعل المضارع، خصوص الفعل المضارع، فهو يكون متفرع بالحالتين، هاي العلة اللفظية، علة فرعية لفظية، مو علة فرعية لفظية. نقول هذا هو المقتضي لكون الفعل المضارع فرعا باللفظ سواء كان على قول الكوفيين أو كان على قول البصريين. حسا قبل قليل عبرنا أن الكلام في الفعل المضارع في الفعل مو الفعل، الفعل المضارع خصوص الفعل المضارع. الفعل فيه أمران فرعيان، أمر فرعي لفظي وأمر فرعي معنوي، قصدنا فعل المضارع. أي. أما ثانيا كيف يكون فرعا في المعنى؟ فهسه الأمر الأول أنه فرع باللفظ اتبين أنه يأتي دائما، ثانيا ثانيا ثالثا كيف يكون فرع بالمعنى؟ نقول أن كل فعل لا بد له من فاعل، فالفعل فرع بالمعنى لأنه لا يظهر ولا ينجلي إلا بوجود فاعل، باعتبار أن الفعل من أين وقع؟ وقع من الفاعل أو وقع على الفاعل، فهو دائما يحتاج إلى وجود ذلك الفاعل لكي يظهر معناه. أنت إذا تقول كتب، شنو كتب؟ كتب عبارة عن حدث وزمان، هذه الكتابة لا تكون موجودة إلا أن يوجد زيد اللي هو الفاعل، فهو فرع بالمعنى متفرع عن وجود الفاعل وتحقق الفاعل. ففي المعنى الفعل فرع عن وجود الفاعل. الحاصل أن الفعل فرع من جهتين، فرع باللفظ وفرع بالمعنى. هذا عرفنا، عرفنا هذا الكلام. أو الأصل هو الاسم فهو فرع في الحالتين باللفظ، وهو فرع بالمعنى لأنه متوقف على وجود فاعل يصدر منه الفعل أو هو يتوقف عليه، فهو متفرع بالمعنى عن الفاعل. خلينا نعبر الفاعل. هسه نرجع نرجع للممنوع من الصرف اللي هو الاسم. هسه اخذنا الفعل فرع من جهتين من اللفظ والمعنى، نخليه على صفحه. نعود الى الاسم، الاسم كاحمد، فاحمد ممنوع من الصرف لان فيه علتان. العلة الاولى وهي علة لفظية باعتباره على وزن افعل، وهو وزن من اوزان الافعال مثل انكر. فشنو هو؟ فيه علة لفظية. من جهة المعنى فهو علم، احمد علم لو مو علم؟ علم. والعلمية تعريف، والتعريف فرع لان النكرة هي الاصيل، فرع لان النكرة في الاسماء هي الاصل. هيك يعبرون، الاصل في الاسماء التنكير. وعلى هذا قد شابه هذا الحاصل. هسه نرجع الى قضيه الفعل، وخلينا بيدنا اليمنى شنو قضيه الممنوع من الصرف اللي هو احمد. وعلى هذا قد شابه الاسم الفعل، قد شابه الاسم الفعل في ان فيه علتان، علة لفظية وعلة معنوية. واضح؟ يعني احمد بما ان فيه علتان، علة لفظية وعلة معنوية، يخطر ببالك ان هنالك شيء اخر ايضا فيه علتان، علة لفظية وعلة معنوية، اللي هو الفعل. والقاعدة تقول كل شيء أشبه شيئا أخذ حكمه، وحكم الفعل أنه لا يجر ولا ينون. ولما كان حكم الفعل لا يجر ولا ينون أخذ الاسم ذلك الحكم لأنه شابهه من جهة العلتين. نقطة، حلينا لك كل الإشكال. حلينا الإشكال الأول، ليش كان ممنوع من الصرف ويجر بالكسرة بدلا من الفتحة؟ لأن الفعل لا يجر. يا ليش لا ينون اصلا؟ هسه عفنا من حاله الجر، من مرفوع، ليش تقول جاء احمد وشاهدت احمد؟ ليش ما تقول احمد واحمد؟ نقول لان الفعل فعل لا ينون، ما عندنا يضربون
بس يرفع الفعل،
يرفع ولكنه لا ينون، فاخذ احكام الفعل.
الفعل يرفع وينصب لا يجر، فهذا ايضا يرفع وينصب لا يجر.
أحسنت. هنا نقول هذا الاسم الممنوع من الصرف يخرج عن المنع من الصرف ويعود لأصله. نقول واضح هذا، أن الفعل يخرج عن المنع من الصرف، يرجع الأصل فينون ويجر بالكسرة إذا دخلته الألف واللام أو أضيف. لا الفعل شنو؟ يمكن كررناه مرتين وقلنا الفعل؟ لا، احنا اكو قرينة لفظية، اكو قرينة عقلية، قرائن عقلية صحح الأخطاء اللفظية، واكو قرينة لفظية. الفعل لا يمنع من الصرف بهذا المطلب، المطلب هو ليست. نرجع للصياغة. اي ان شاء الله، هذا اسم موصول. نرجع لصياغة العبارة. الممنوع من الصرف، الاسم الممنوع من الصرف إذا وجد بالألف واللام أو بالإضافة عاد إلى أصله ولم يمنع من الصرف، فيكون بالتنوين ويكون بالجر بالكسر. هذا واضح هاي النقطة؟ واضح هاي النقطة. جوابه يعني لماذا عاد إلى الأصل؟ وذلك لأن الألف واللام لازم نعبر شنو؟ ألف. ما نعبر الألف واللام، عوض، وذلك لأن ال والإضافة لا تدخل الأفعال، فلما دخلت على الأسماء ابتعد عن شبهه بالفعل فلم يأخذ حكم الفعل. أنتم مو قبل قليل قلتم أن فيه علتان والفعل فيه علتان، فشابه الفعل فأخذ حكمه. هنا نقول راح يدخل فد معارض قوي، شيء خاص بالأسماء، فيبعد الأسماء عن الفعل فلا يأخذ حكم الفعل لأنه يبتعد عن شبه الأفعال. فبعد ما تقول لي شابه الفعل فأخذ حكمه، لا، دخلت الألف واللام، الألف واللام من خواص الأسماء والإضافة من خواص الأسماء، فتبعده عن الفعل فلا يمنع من الصرف ويجر بالكسرة، يرجع اسم طبيعي، فيرد عليكم الإشكال أن الممنوع من الصرف الذي فيه علتان، فشابه الفعل الذي فيه علتان ومنع من الصرف ولم ينون ولم يجر بالكسرة، إذا دخلت عليه حروف الجر وهي من خواص الأسماء لم يعد إلى أصله، بل بقي مشابها للفعل آخذا لحكم الفعل وهو المنع من الصرف، عدم تنوين عدم جر بالكسر. فهذا إشكال عليكم، قبل قليل قلتم إذا دخلت الألف واللام وإذا أضيف الاسم الممنوع من الصرف عاد إلى أصله لأنه ابتعد عن شبه الفعل فكان مصروفا وكان مجرورا بالكسر، لكن يرد عليكم إشكال أن دخول فيه مثلا على الاسم الممنوع من الصرف يعيده إلى أصله، مو يعيده إلى أصله أو لا، لا يعيده إلى أصله بل يبقى على حاله. لماذا لم يكن حاله حرف الجر كالألف واللام؟ أبعد الاسم عن الفعل وعاده إلى أصله. هذا إشكال، جواب الإشكال. نجيب عن هذا الإشكال، نقول أن الإضافة والألف واللام من مختصات الأسماء وحروف الجر أيضا من مختصات الأسماء. هذا وين تقدم بالكلمة، يعرف بدخول ال، الإضافة بدخول حرف الجر، احنا نسلم وياكم الألف واللام والإضافة من مختصات الأسماء، حرف الجر أيضا من مختصات الأسماء، ولكن الألف واللام تؤثر في معاني الأسماء. فلو قلت رجل، يعني فلو قلت رجلا، هذا على الحكاية، فلو قلت رجل وأضفت الألف واللام لتغير المعنى، كان يدل في الأول على مطلق الرجل النكرة الشائعة، ومن ثم صار يدل على معنى مخصوص، مع معنى فجاي أخر يأثر بالمعنى. ولو قلت رجل، ولو قلت رجل وأضفته رجلنا أو رجل دين، رجل الدين، لا تأثر المعنى، كان يدل على مطلق الرجل وصار يدل على رجل الدين أو رجلنا، فأثرت الألف واللام والإضافة بالمعنى. أما حروف الجر فهي من خواص الأسماء التي لا تؤثر في المعنى. ليش لا تؤثر في المعنى؟ فهي لا تؤثر بالمعنى بل تؤثر باللفظ فقط. تقول رجل ومثلا من رجل، في رجل يبقى شائع، لا يتأثر المعنى، يتأثر اللفظ أنه يجار. فلذلك لما كان التغير بالمعنى أبعد الاسم عن الفعل فأعاده إلى أصله، ولما كان التأثير في اللفظ فقط كما في حروف الجر، كان التأثير فقط في اللفظ كدخول حروف الجر، لم يبعد الاسم عن شبهه بالفعل فبقي الاسم ممنوعا من الصرف. لم يبعد الاسم عن شبه الفعل فبقي الاسم ممنوعا من الصرف. هذا هو جملة الكلام عن ممنوع من الصرف، وفيه تتم تأتي والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد.